بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. استتباعا لما ذكرناه سابقا من تقديم الملاحظات على ما ذكره الشيخ الأصفهاني رحمه الله، حيث أن الشيخ الأصفهاني في تعريفه لعلم الأصول ذكر بأن علم الأصول هو علم بالقواعد التي يحصل بها الحجة على الحكم. من الملاحظات التي يمكن أن نقدمها على ما استعرضه الشيخ الأصفهاني هو أن هذا القول منه يستلزم الجمع بين مفهوم الاجتهاد وبين مفهوم الاستنباط، حيث أنه كما أن الاجتهاد هو القواعد التي يستعملها المجتهد في مقام تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، كذلك بالنسبة إلى الاستنباط أيضا هو بدوره ماذا؟ هو العلم بالقواعد التي تكون موجبة لتحصيل الحجة. فإذا في التعريف يجتمع الاستنباط والاجتهاد على نحو العينية، هذا الذي يمكن استفادته فيما ذكره الشيخ الأصفهاني في كتاب النهاية، وكذلك ما استعرضه بعض مقرري بحثه. يمكن الإشكال عليه بأن مفهوم الاجتهاد يختلف عن مفهوم الاستنباط. الاجتهاد شيء والاستنباط شيء آخر. الاجتهاد مرجعه إلى تعريف خاص، والاستنباط مرجعه أيضا إلى تعريف خاص. بالنسبة إلى الاستنباط، بحسب ما نرتئيه إنما هو القواعد التي تكون ممهدة لاستخراج وإظهار الحكم، فمرجعه إلى مقام الحمل الأولي بالمعقول الأولي، حيث أنه حقيقة الاستنباط يكون في أصل الإيجاد. وأما بالنسبة إلى الاستنباط الاجتهاد، فالاجتهاد ملكة نفسانية يقتدر بها المجتهد على الاستخراج الفعلي للحكم الشرعي، فعندئذ الاستنباط إنما يرجع إلى المبادئ. وأما بالنسبة إلى الاجتهاد فمرجعه إلى النتائج، فعندئذ لا يمكن أخذ أحدهما في الآخر، فكيف تجعل ما هو في النتيجة في المبدأ؟ وهذا خلف، فلا يمكن أنه نعتبر أحدهما في مفهوم الآخر. كذلك بالنسبة إلى الاستنباط مرجعه إلى مقولة الفعل، وأما بالنسبة إلى الاجتهاد فمرجعه إلى مقولة الانفعال، وأحد المقولتين في المعنى يختلف عن المقولة الأخرى، ولا يمكن الجمع بين المقولتين في آن واحد. اللهم إلا أن نقول بأن الاستنباط وإن كان من مقولة المعنى العنواني، لكنه هو ناظر إلى المجتهد حينما يقوم بالعمل في مقام الخارج، فعندئذ يكون هناك خلطا واضحا بين مقام المفهوم وبين مقام المصداق. ولو فرضنا جدلا على أن الاستنباط إنما ينظر إلى مقام ما يقوم به المجتهد في مقام استخراج الحكم الشرعي، على فرض ذلك وهذا هو الحق، على أن المجتهد إنما يتمرس بعملية الاستنباط، فعندئذ يحدث من خلال ذلك الاتحاد بين الاجتهاد وبين الاستنباط وبين المجتهد الذي يقوم بعملية استنباط الحكم الشرعي من أدلتها التفصيلية. وهذا أيضا بدوره يستلزم منه الاتحاد بين الاجتهاد وبين الاستنباط. الاتحاد شيء والوحدة شيء آخر. ما ذكره الشيخ رحمه الله بأن هناك وحدة بين الاجتهاد وبين الاستنباط، هذا لا يمكن تحققه لما قلنا بأن الاجتهاد والمجتهد مفهومان متغايران لا يمكن اتحادهما في مقام الحمل الأولي، هذا أولا. وثانيا، إن قلنا بأنه الاستنباط ناظر إلى المجتهد في مقام العمل، نقول بأنه هذا لازمه أن يكون الاستنباط عارضا على المجتهد على نحو الاتحاد في مقام الخارج. نظير ماذا؟ نظير أنه ننظر إلى زيد وقيامه، زيد له مفهوم وقيامه له مفهوم، ولكنهما يتحدان في مقام الخارج حينما زيد يقوم، فإذا هناك اتحاد بين المفهومين، والاتحاد في مقام الخارج لا يستوجب اتحادا في مقام المفهوم. وإن قلنا بأنه بناء على مسلكه بأن الأصول هو تحصيل الحجة الفعلية، فيمكن القول بالاتحاد بناء على مسلكه، ولكن الإشكال في أصل اتخاذ المفهوم بين الاستنباط وبين الاجتهاد، والواقع على أن أحدهما يغير الآخر. تحصيل ما يمكن استفادته من هذه الملاحظات بأن الحجة تارة ننظر إليه بالمعقول الأولي، وتارة ننظر إليه بالمعقول الثانوي. بالنسبة إلى الحجة بالمعقول الأولي، تارة يكون على نحو وسطية في مقام الإثبات، وتارة الحجة ينظر إليها على نحو عملية الضم بين الكبريات وبين صغرياتها. فلو عرفنا علم الأصول بأنه تحصيل الحجة ما يوجب تحصيل الحجة، فإن كان المراد من الحجة الحجة بمفاد كانت تامة، وهو أصل ما يستفاد من الحجة المنطقية، سواء ذهبت إلى اتجاه الوسطية في مقام الإثبات أو ذهبت إلى اتجاه الضم بين الكبريات وصغرياتها، أو قلنا بأن الحجة بمفاد اللغوي أي ما يحتج به العبد على مولاه أو يحتج المولى على عبده، في جميع هذه الصور يستلزم أن تكون الحجة مبحوثا عنها من خلال المبادئ في علوم أخرى، ثم نجعل هذه المبادئ في ذات العلم على نحو ماذا؟ على نحو الاستطراد. هذا إذا قلنا بأن المراد من الحجة بالمعقول الأولي. أما إذا قلنا بأن المراد من الحجة أي ما يحتج به في دليل الاعتبار، بحيث أنه الشارع المقدس جعل الأمارات غير العلمية بأنها ماذا؟ بأنها علما تعبدا، إما على نحو جعل الحكم المماثل، أو قلنا بأن الأمارات هي ماذا؟ أنها مأخوذة على نحو الطريقية والكاشفية. في جميع هذه الأحوال يمكن البحث عن الأمارات غير علمية في علم الأصول على نحو المعقول الثانوي، لا على نحو المعقول الأولي. لكن هنا ملاحظة تقع على أن الكاشفية والطريقية بناء على مسلكنا، ما المراد منها؟ هل هذه الكاشفية كاشفية واقعية طريقية واقعية، أو أنها طريقية خاصة؟ عندنا الطريقية من المفاهيم الواقعية، من المفاهيم التكوينية، من المعاني الحرفية، وهذه الأمور الواقعية هي ثابتة عن طريق بناء العقلاء، ثابتة عن طريق بناء العقلاء، حيث أنه ينظرون إلى الكاشفية بصرف النظر عن أي ملاحظة، بصرف النظر عن أي قيد، بصرف النظر عن أي شرط آخر، الكاشفية والطريقية والمعاني الحرفية أو المبرزية بمفاد معنى اسم المصدري هي موجودة قطعا. ولكن كلامنا ليس حول حقيقة الكاشفية، وإنما الكلام حول مفهوم الكاشفية، ماهية الكاشفية. في مقام العنوان الشارع المقدس يجعل قيدا زائدا في مقام الطريقية والكاشفية على نحو خاص، على نحو اعتبار خاص، في أنه يجعل مثلا خبر الواحد كاشفا عن الواقع. لكن سؤالنا على أن هذا الاعتبار الخاص هل يجعل الكاشف عين المنكشف؟ هل يجعل خبر الواحد عين السنة الواقعية؟ قطعا لا. الكاشفية إذن هنا ليست هي كاشفية واقعية، ليست الكاشفية هي كاشفية حقيقية التي توجب قطعا الوصول إلى الواقع الحقيقي النفس الأمري، وإنما الكاشفية هي كاشفية تنزيلية عن الواقع، إذ ربما تصادف الأمارات السنة الواقعية وربما لا تصادف هذه الأمارات السنة الواقعية.
فهذا محتمل وذاك محتمل، ولكن الشارع المقدس جعل هذا الاحتمال مرفوعا بدليل اعتباره حينما يقول خذ مثلا بخبر زرارة، خذ بخبر مثلا ابن أبي عمير، خذ بخبر محمد ابن مسلم. هذا الاعتبار الخاص إذن إنما يكون رافعا لاحتمال الخلاف، فعندئذ هذا الصدور من الإمام عليه السلام يكون موجبا لصحة هذه الكاشفية ورافعا لاحتمال الخلاف على نحو القضية الحينية دون القضية الدائمية، أي ما دامت الأمارات موجودة وكانت ولم تكن هناك ما يعوقها ويمنع عنها فأنت تأخذ بها. ولكن لو وصلنا إلى الواقع النفس الأمر فهنا لا مجال للأخذ بالأمارات مطلقة. هذا بالنسبة إلى جعل وجوب تصديق الخبر الواحد على نحو الكاشفية التنزيلية. هناك نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها، هذه النقطة على أن هناك اعتبار لهذه الكاشفية وليس هناك جعل للكاشفية. فرق بين اعتبار الكاشفية وبين جعل الكاشفية وإنشاء الكاشفية. بالنسبة إلى اعتبار الكاشفية فإنه يعتبر بحسب ما ينظر إليه الشارع المقدس بأن الكاشفية منزلة بمنزلة الواقع، وهي تكون من باب التسهيل على المكلف، يكون كافيا في نظره. أما بالنسبة إلى الجعل والإنشاء يستوجب أن يكون هناك جعلان، جعل للواقع النفس الأمر، وجعل آخر يكون جعلا للخبر الصادر من محمد بن مسلم ظاهرا. فعندئذ يستلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون هناك جعل في مقابل الجعل، إنشاء في مقابل الإنشاء، وهذا ما لا يمكن تصوره، حيث أن لازمه حينئذ أن يقر الشارع المقدس بالتصويب الصادر من مثلا محمد بن مسلم، حيث أنه يجعله في مقابل السنة. ليس هناك جعل إلا الجعل الواقعي والإنشاء الواقعي، وما خلا ذلك إنما يكون اعتبارا للكاشفية في مقام إعمال ماذا؟ إعمال الأمارة، ولكنه ليس جعلا مستقلا في مقابل الجعل الواقعي. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة فالإشكال، عليكم السلام، إشكال إنما يرد على التنظير المتصور من قبل المحقق الإصفهاني، حيث أنه تصور على أن الأخذ بالكاشفية في المباحث الألفاظ عين الكاشفية في مباحث ماذا؟ حجية الإمارات. يقول على أنه إذا نظرنا إلى الأمارات غير الظنية غير العلمية، هذه الأمارات غير العلمية كخبر الواحد مثلا مبني على، إذا كان مبنيا على حجية الظواهر. الحجية، حجية الظواهر ماذا؟ حجية الظواهر صغراها ناظر إلى تشخيص الموضوع، كبراها ناظر إلى حجية الظواهر، حيث أنه ينظر الصغرى إلى موضوع المطلق، ينظر إلى موضوع العام، ينظر إلى موضوع الأمر، لكن الكبرى ينظر إلى حجية هذه الظواهر بأجمعها. يقول على أن الظواهر سواء كانت مطلقة أو كانت عامة أو كانت من الأوامر أو كانت من النواهي ونحو ذلك تكون حجة، وهذه الحجية إنما تكون حجية ماذا؟ حجية ثابتة من خلال بناء العقلاء، وما كان ثابتا عن طريق بناء العقلاء لا يمكنه أن يثبت حكما مماثلا، فلا يمكن أن يكون ماذا الحجية دليلا في مقام الإثبات لإثبات الحكم الواقعي. يقول حينئذ هناك عدم انسجام بين المبدأ وبين النتيجة، لكننا نقول على أنه ليس هناك ارتباط بين البحث عن حجية الخبر الواحد وبين البحث عن الألفاظ. مباحث الألفاظ لها مقولة، ومباحث الحجيات لها مقولة أخرى. مباحث الألفاظ كبراها تكون ثابتة عن طريق بناء العقلاء، وأما بالنسبة إلى الحجيات مباحث الحجيات إنما تكون باحثة عن كاشفية الخبر، وهذه الكاشفية وإن اتفقت في مقام العنوان مع بناء العقلاء على نحو الإضافة العامة، ولكن في مقام البحث عن المعقول الثانوي في حجية خبر الواحد إنما ينظر إلى دليل الاعتبار كما قلنا على نحو الكاشفية التنزيلية الخاصة، فعندئذ هذه الكاشفية التنزيلية الخاصة ما يرتب عليها الآثار، ربما تصادف الواقع وربما لا تصادف الواقع، والشارع المقدس ألزمنا بهذه النتيجة، لكن هذه النتيجة ربما تكون مصادفة للواقع وربما لا تكون مصادفة للواقع، وبالتالي إن كان هناك دليل أقوى من الأمارات أو ثبت الواقع الوجداني القطعي فحينئذ نحن مكلفون بالرجوع إلى الواقع النفس الأمري، وأما إذا لم يثبت فنحن في طور العمل بنفس الأمارة. هناك دعوة من الجهة الثالثة فيما ذكره الشيخ صاحب الكفاية، حيث أن صاحب الكفاية ذكر موضوعين، موضوع ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وموضوع آخر ما ينتهى إليها في مقام العمل. بعض الأعلام ذكر على أنه إذا كان هناك موضوعين وإن كان يستلزم منه تعدد غرضين، وتعدد الغرضين لازمه إرجاع الأصول إلى علمين مختلفين، لكن نحن نأتي إلى وحدة جامعة، الوحدة الجامعة بين ما يقع في طريق الاستنباط نظير حجية الخبر، وبين الأصول العملية نظير ماذا؟ نظير الاستصحاب. الجامع بينهما أنه كل منهما يقع في مقام الحيرة وفي مقام التردد، حيث أن خبر الواحد أمر ظني، والأمر الظني فيه الحيرة وفيه تردد، وأما بالنسبة إلى الأصول العملية أيضا هي بدورها تكون حول الحيرة والتردد للمجتهد عندما لم يحصل الدليل الشرعي الاجتهادي، فعندئذ يكون موضوعه الحيرة والتردد، فعليه يمكن الجمع بين ما يقع في طريق الاستنباط وما هو مبحوث عنه في الأصول العملية في مقام أن نجعل بينهما جامعا مشتركا، وهي الحيرة والتردد بين الأمارات وبين الأصول العملية، فعليه نتخلص من الإشكال الوارد عليه بأنه أنت تقول يا صاحب الكفاية بالوحدة الذاتية، فكيف تأتي وتجعل موضوعين بين الاستنباط وبين الأصول العملية، ونحن نوجد لك عنوانا وهي الحيرة والتردد الجامعة بين الموضوعين، لكن هل هذه الدعوة تكون منسجمة وصحيحة أو لا؟ يأتي بيانها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.